بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الضيافة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب وأخلاق إسلامية. وهذه الآداب آداب تدل على كمال هذا الدين، فهي متنوعة، فآداب مع الخالق، وآداب مع هذه العبادات التي يؤديها المرء، وآداب مع الخلق. وحول أدب من آداب التعامل مع الخلق سيكون حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الأدب هو أدب الضيافة، فما من إنسان إلا وقد يستضيف أحدا في بيته، إما من الأقارب أو من الجيران أو من الإخوان أو من غيرهم. والضيافة من آداب الإسلام التي اهتم بها وشرع لها آدابا لكلا الطرفين، فللضيف وللمضيف آداب، وينبغي لكل منهما أن يتأدب بهذه الآداب حتى تؤتي الضيافة ثمرتها. وأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب. فمن الآداب المتعلقة بصاحب الضيافة أن يحسن نيته، بأن تكون نيته نية صالحة، فينوي التماس الأجر في ضيافته لإخوانه وإطعامه لهم وحسن استقباله لهم، وينوي الضيف التماس الأجر في تلبية الدعوة وزيارة أخيه، فالكل مأجور في ذلك. كذلك أيضا من الآداب حسن استقبال الضيف، فينبغي لصاحب الضيافة أن يحسن استقبال ضيفه بالتبسم وطلاقة الوجه وعبارات الترحيب والبشر، فإن هذا مما يشرح صدورهم ويجعلهم يشعرون بمكانتهم عند أخيهم صاحب الضيافة. وبعض الناس لا يهش ولا يبش ولا يبتسم في وجه الضيفان، بل ربما عبس في وجوههم أو تجهمهم فشعروا بالحرج والصدود عنه، وربما لم يكرروا زيارته، بل ربما رجع بعضهم بسوء ظن لسوء الاستقبال. ومهما قدم لضيوفه من واجبات الضيافة فلا غنى له عن حسن استقبالهم. والتبسم في وجوه الناس أمر دعا إليه الشرع وجعله من جملة الصدقات، كما قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وقد أحسن النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الوفود لما جاءته، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. وكذلك قالت عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة مرحبا بابنتي، وقال عليه الصلاة والسلام لأم هانئ لما جاءته قال لها عليه الصلاة والسلام مرحبا بأم هانئ. كذلك أيضا من آداب الضيافة إجلاس الضيف في مكان لائق، وهذا من كرم الضيافة أن يجعل صاحب المكان أضيافه في مكان يليق بهم من مجلسه ونحو ذلك، بحيث يكونوا مرتاحين في المجلس ولا يكون المجلس كاشفا لأهل البيت أو في مكان قد تفوح منه رائحة غير طيبة يتضايق منها الضيف. وهكذا كذلك أيضا لا يقعدهم في مكان متسخ أو في مكان شكله غير لائق، فليس من كرم الضيافة الإساءة إلى الضيف بإجلاسه في مكان غير لائق. هناك أداب أخرى تتعلق بتقديم واجب الضيافة وإكرامه وما يتعلق بالطعام، نرجع ذلك إن شاء الله إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر، تفضل.
الله يحييك، سلام للشيخ سالم والجميع القائمين على الإذاعة الطيبة. شيخ جزاك الله خير، عندي سؤال في حالة الركوع، الأقوال اللي تقال سبحان ربي العظيم وبحمده، هل إذا أنقال هذا الجملة هذه فيها شيء أم في شيء آخر؟ وفي حالة السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده في هذا الشيء، في حالة السجود الشخص اللي يسجد ورجيله فاتحهم مع بعض مش ضامن في حالة السجود، هل في هذا الشيء؟ جزاكم الله خير وشكرا لكم.
جزاك الله خير بناصر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جفال شيخ، سؤال بناصر يقول بالنسبة للدعاء الذي يكون في السجود والركوع، فيقول في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، يقول هل هذا الدعاء الوارد في الركوع أم هناك دعاء آخر؟ كذلك يقول في السجود هل أقول سبحان ربي الأعلى وبحمده؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود من جملة ما يقوله المصلي في ركوعه وفي سجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم، ولما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم. فالتسبيح في الركوع أو في السجود مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو قول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا مما اتفق على صحته أهل العلم. أما زيادة وبحمده فقد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها بناء على ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم ثبوت ذلك. فقد جاءت هذه الزيادة في بعض الروايات، ومن أهل العلم من لا يرى صحتها، ومنهم من ذهب إلى صحتها، وبناء على ذلك فلو قالها نرجو أن لا يكون في ذلك بأس. ولذلك هي مما رويت عن الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل أيقول سبحان ربي العظيم وبحمده في ركوعه، فقال رحمه الله لا بأس بذلك. فإذن التسبيح في الركوع والسجود سواء كان باللفظ الثابت الصحيح وهو قوله سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعظم على أو قوله سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، كل ذلك نرجو أن لا يكون في ذلك بأس لورود الأحاديث التي يصححها بعض أهل العلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل عن السجود، فالشيخ يقول كيفية السجود وإذا كانت الرجل في حال السجود مفتوحة ليست مضمومة إلى بعض، فيقول ما حكم السجود في هذه الحال؟
السجود الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يسجد المرء على سبعة أعظم، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذه الأعضاء السبعة هي الجبهة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وفي صفة كل منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من أحاديث. ومن جملة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يضم رجليه وينصب أصابع قدميه باتجاه القبلة، كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها. فالسنة في حق من سجد أن يضم رجليه وأن لا يفتح رجليه، ولكن إن فتح رجليه فإن سجوده صحيح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
وش حالكم؟
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك.
طالت عمركم، نحن عندنا استفسار في العبادات. اليوم الإنسان لما يوقف أمام الله سبحانه وتعالى في المسجد ويصلي، سواء كان بنفسه أو خلف الإمام، يتثاءب في بعض الأحيان المسلم، فما هو المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع؟ هل هو يضع يده أو أن يقول بعض الدعاء حينما يتثاءب، مثل أعوذ بالله أو شيء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل هذه الأشياء؟ وفي بعض الأحيان هو يعطس، هذا المصلي نفسه يعطس، فإذا عطس هل يحمد الله في نفسه أو يتفوه بالحمد، يعني بصورة بسيطة بحيث أنه ما يزعج الإمام في قراءته ولا يزعج اللي جنبه، أو أنه يقول الحمد لله في قلبه؟ مثل هذه الأمور نبغي نستفسر منها
إن شاء الله.
الشيء الثاني، في بعض من المصلين لما يقرأ الإمام ويسكت هو يردد وراء الإمام، وكذلك في دعاء القنوت لما الإمام يدعو هو أيضا يدعو مثله، فيظهر صوت فيخرب على الناس اللي جنبه. بعدين لما يقرأ الإمام هو يقرأ مثله، وإذا سكت الإمام هنا يبتدي هو يقرأ الحمد بصوت شوي عالي، فنحن يجوز أن ننصحه ولا نسكت عنه؟ يعني هذا الشيء مقبول في المسجد وفي الصلاة؟ والشيء الأخير، طالت عماركم، اليوم نحن في المساجد نرى أشياء كثيرة، نرى أن بعض المصلين من الجنسيات الأخرى يأتون ببناتهم اللي عمارهم فوق 5 و7 سنوات علشان يصلون وياها. أحيانا نحن قبل نشوف الأولاد الصغار ونتحمل، نقول يلا هذول أولاد وبيتعلمون الصلاة، نستغرب من هذا التصرف من بعض المصلين أنه يجيب بنته ويتقف معاه، ويجيب في بعض الأحيان بنتين أو بنتين وولد. زين، أنا الحين السؤال اللي أسأله، يعني البنات ليش ما يجلسون في البيت؟ أو ليش أنت يا مصلي ويا مسلم ما تجيب زوجتك أو بنتك الكبيرة وتخلي هاي البنت الصغيرة معاها في مصلى النساء؟ يعني ليش تتعمدون تجيبونهم في مصليات الرجال؟ وهل هذا يعني مسموح في ديننا الحنيف، ولا أن يعني من الأشياء اللي منبوذة واللي هي ما وردت عن الصحابة وعن يعني هذا الشيء غير مستحب. لكن نحن شو نسوي؟ أنا في بعض المرات يعني سألت أحد الأخوة المسؤولين في إحدى الدوائر المسؤولة عن المساجد في الدولة، ما أبغي أنا أسمي الإمارة، قال لي والله تعرف نحن الحين في زمن التسامح، وهذول ناس يعني نحن ما نقدر نقولهم لا تجيبون أبنائكم. قلت له ما عليه، الحين هو اليوم جاب بنته الصغيرة، باشر بيجيب زوجته، باشر بيجيب بنته الكبيرة وبتصلي حذاننا، ما يستوي يا جماعة الخير، يعني صح صح والغلط غلط. لكن نحن اليوم نوجه لكم انتم السؤال
ان شاء الله،
ونرجو منكم يعني انكم انتم تفيدونا. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يبارك فيك اخ احمد، تسمع ان شاء الله الاجابه. حياك الله. نفضل الشيخ على الأسئلة الأخ أحمد، يسأل عن يقول البعض يقف ويصلي، ويقول في بعض الأحيان يكون لوحده وبعض الأحيان يكون مأموما خلف إمام، فيتثاءب مثلا المأموم وهو يصلي، فيقول ما المأثور؟ ماذا يفعل في هذه الحال؟ هل يضع يده على فمه؟ هل يتعوذ بالله من الشيطان؟ كذلك يقول في حال العطاس إذا عطس المأموم أو المصلي، فيقول هل في هذه الحال يحمد الله في نفسه في قلبه أو يسمع نفسه بالحمد؟ أو يقول ما التصرف الصحيح في حال التثاؤب والعطاس؟
من أعظم الأمور التي تعين المسلم على الخشوع في الصلاة أن يتهيأ للصلاة، ومن جملة التهيؤ مما ذكره أهل العلم أن يكون قد أخذ قسطه من الراحة، فإن المرء إذا صلى وهو يشعر بالتعب لربما أكثر من التثاؤب، وكذلك أيضا ربما نام في الصلاة كما يحصل لبعض المتعبين أنه إذا صلى فإنه ينام وهو قائم أو ينام وهو ساجد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نعس في الصلاة فليقم من صلاته ولا يصلي، قال عليه الصلاة والسلام لا يدري أحدكم فلعله يستغفر الله فيسب نفسه. ومن جملة الأمور التي قد تحصل للمصلي إذا كان متعبا أو مرهقا أن يقع منه التثاؤب، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان، ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كظم التثاؤب ما استطاع الإنسان، قال عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فليكظم ما استطاع. وفي حديث آخر أن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يضع يده على فمه. فالمشروع لمن تثاءب في الصلاة أن يكظم هذا التثاؤب ويضع يده على فمه. أما من عطس في الصلاة فإن المشروع له أن يحمد الله سبحانه وتعالى، والحمد هاهنا سواء كان في نفسه أو سواء كان بلسانه، فإن ذلك مما لا حرج فيه، فإن الحمد متضمن للثناء، والثناء من جملة ما يشرع فيه للمصلي أن يقوله في صلاته. ولذلك في حديث الأمر في حديث النهي عن الكلام في الصلاة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عطس في الصلاة فقال الحمد لله، فقال الآخر يرحمك الله، فأنكروا عليه قوله يرحمك الله، لأن هاهنا كلام في الصلاة، أنه خاطب أخاه المصلي ودعا له فقال مخاطبا له يرحمك الله. فأخذ أهل العلم من ذلك أن المرأة إذا عطس في الصلاة فحمد الله فإن ذلك مما لا حرج فيه. وكذلك أيضا لو سمع خبرا أفرحه فرفع يديه وحمد الله عليه فإن ذلك مما هو مشروع، كما حصل ذلك من أبي بكر رضي الله عنه عند مرض النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قام بحذائه النبي صلى الله عليه وسلم لما أحس بشيء من القوة، فالتفت إليه أبو بكر وهو في الصلاة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه. فمن عطس فله أن يحمد في نفسه أو يحمد بلسانه، فإن ذلك مشروع، والممنوع هو تشميت العاطس في الصلاة، هذا هو الممنوع. أما إن حمد الله سواء بلسانه أو سواء في نفسه، بل إن في الحديث الآخر أن رجلا عطس في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وقد وافق قوله هذا عند الرفع من الركوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من القائل؟ فقال أنا يا رسول الله. قال رأيت بضعا من الملائكة يبتدرونها أيهم يكتبها أول، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحمد عند العطاس في الصلاة مما لا حرج فيه، سواء كان ذلك بلسانه أو سواء كان ذلك بقلبه، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن البعض يقول يقرأ خلف الإمام، عندما يقرأ الإمام هو يقول يقرأ خلف الإمام، وعندما الإمام يدعو في دعاء القنوت أيضا يقول يردد خلف الإمام، فيقول ما حكم هذا الفعل وكيف ننصح مثل هذا الشخص؟ ويقول البعض أيضا يقول إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة يقرأ الفاتحة بصوت مرتفع، يقول يشوش على من بجنبه في الصلاة، فيقول ما حكم هذه الأفعال؟
أما القراءة مع الإمام وكذلك أيضا الدعاء معه فهذا خطأ يقع فيه هذا المصلي، وفعل لا ينبغي له أن يفعله، لأن المصلي مأمور في الصلاة بالاستماع لتلاوة الإمام والاستماع لقراءة الإمام، كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قرأ فأنصتوا، فمهمة المأموم هي الاستماع لتلاوة الإمام لا أن يردد خلف الإمام، والترديد خلف الإمام هو نوع من الجهر بالقراءة والتلاوة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعضنا على بعض في القراءة، فإن ذلك يشوش على المصلي، فإن المصلي إذا قرأ أحد حوله فإنه لا يستطيع أن يفهم قراءة الإمام، وذلك لتداخل الصوتين، ولذلك هذا فعل خطأ ولا يصح منه هذا الفعل، وعليهم مناصحته بالتي هي أحسن، والأفضل من ذلك أن يتكلم الإمام في هذه المسألة، خصوصا إذا سمع الإمام تلاوته وقراءته ودعاءه خلفه، فإنه يشير إلى أن المأموم مهمته هي الاستماع لتلاوة الإمام وعدم القراءة في أثناء الصلاة. أما قضية الفاتحة فإنها مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة عقب انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة، وقراءة الإمام لا تعد له قراءة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن المأموم تكفيه تلاوة الإمام، وأن الإمام إذا قرأ فما قرأه الإمام هو قراءة للمأموم، وهذا القول هو الأصح، وذلك لما ذكرناه من أن الله جل وعلا أمر بالاستماع للإمام أو للتلاوة، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل مهمة المأموم هي الاستماع كما قال عليه الصلاة والسلام، وإذا قرأ فأنصتوا. فإذا المأموم يستمع لقراءة الإمام، وإذا كان مستمعا لقراءة الإمام فقراءة الإمام كأنها قراءة للمأموم. ولكن من اختار هذا القول أنه يجب عليه أن يقرأ خلف الإمام، فإن ذلك مقيد بأن لا يشوش في قراءته على بقية المأمومين، فيقرأها إما بصوت يسمع به نفسه فقط، أو كما يذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقرأها في نفسه، يقرأها في نفسه. وأما جهره بها بحيث يشوش بها على إخوانه المصلين، فإن ذلك مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعضنا على بعض في القراءة، فينظر في الطريقة المثلى التي يوصل بها هذا الخطأ الذي يقع فيه هذا المأموم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض من المصلين يأتي ببناته، يقول قد تكون أعمارهم في الخامسة والسادسة والرابعة، وتقف معه في الصف وتصلي، هل هذا الأمر جائز؟
في الحقيقة هذه مسألة دقيقة فيما يتعلق بإتيان الصبيان إلى المسجد، ويختلف الصبيان من حيث إدراك العقل ومن حيث البلوغ، فمن الصبيان من أوشك على البلوغ فهذا يؤتى به إلى المسجد ويعلم ويدرب، لأنه يعقل ويفهم ويعقل أدب المسجد وأدب الصلاة وكيفية الوقوف، ويدرب ويعلم حتى يستقيم أمره في المسجد وعلى المصلين، كما يقال أن يتحملوا شيئا من هؤلاء الصبيان الذين أوشكوا على البلوغ، لأن هؤلاء هم فتيان المسجد وهم رجال المسجد في الغد، فإذا عملناهم بقسوة ربما نفروا. فهكذا يكون مع هذا التعامل مع هذا الصنف من الصبيان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نأخذ هذه المكالمة ثم نرجع نكمل الإجابة. أبو عمار تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمار، الله يبارك فيك يحفظك.
حياتي لك ولا الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
شيخ إسحاق، في سؤال بس، يعني هلا أنا دخلت على الجامع حتى أصلي المغرب، وما كانت الجماعة خاصة عند الشيخ، يعني كيف؟ فنويت أني النية وأصلي، يعني طبعا بعد ما نويت وكذا طلعت إنه في جماعة عم بصلوا جنبي، فقطعت الصلاة وكملت معهم، بس بعد إذنك.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر، الله يحفظك يبارك فيك. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ إلى سؤال الأخ أحمد، بالنسبة لحكم إحضار البنات الصغار إلى المسجد وتصلي بجنب الرجال.
نعم، فذكرنا في القسم الأول أن يكون هؤلاء الصبيان ممن أوشك على البلوغ، ويكونوا صبيانا لا يكونوا بناتا، وذلك لأن هذا الصنف من الصبيان قد أوشك على البلوغ، وحق البنات أن يكن مع أمهاتهن سواء كن في البيوت أو كن في المصليات أو كن في المصليات في المساجد. والقسم الثاني ومن يؤتى به من الصبيان ممن لا يعقل الصلاة، وهؤلاء ينبغي أن يجنبوا من الحضور إلى المسجد، لأن هؤلاء يعبثون ويلعبون في المسجد ولا يرون للمسجد حرمة لصغر سنهم ولحداثة عقولهم، فهم يعتبرون المسجد كأنه ملهى وملعب يلعبون فيه، وهذا مما يشوش على المصلين، وربما أذهب عنهم الخشوع، وربما بكى بعض هؤلاء وأفسد صلاة المصلين. فمثل هؤلاء الصبيان الذين لا يعقلون فهؤلاء لا يؤتى بهم إلى المسجد، وذلك لأن الضرر الحاصل بحضورهم أكثر بكثير من النفع الذي يرجى بحضورهم، ويدخل في ذلك أيضا البنات الصغار. يبقى قسم أخير وهم الصبية الذين يتعلقون بآبائهم أو أمهاتهم، وهؤلاء ممن يؤتى بهم لظرف حصل للإنسان فدخل المسجد ولم يستطع أن يترك هذا الصبي، وهو ممن إذا وضع بجنبه لا يتحرك كأن يكون صغيرا، سواء كانت بنتا أو سواء كان ولدا. فمثل هذا لو أدخل إلى المسجد وجلس بجانب أبيه ولم يتحرك فإن الأمر فيه سعة بإذن الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حملها، وإذا سجد وضعها. فمثل هؤلاء قد يحتاج المرء إلى إدخالهم إلى المسجد لكونه مارا بالطريق، أما أن يجعل ذلك عادة بحيث يأخذ البنات أو الصبيان الذين لا يعقلون إلى المسجد وهم في الحقيقة لا يحصل منهم نفع لصغر سنهم ولعدم تعقلهم لأدب واحترام المسجد، فهذا من لا ينبغي أن يحضروا إلى المساجد، وينبغي للإمام أن يكون متلطفا في إنكار مثل هذا المنكر حتى لا يوقع فيما بينه وبين هذا الرجل أو بينه وبين بقية المصلين. فالمعالجة مثل هذه الأخطاء لابد أن تكون بحكمة ومن غير أن تجرح شعور هذا الأب، ويوصل له المقصود الذي يحقق المصلحة لجميع المصلين في المسجد، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. بعمار فضل الشيخ يقول دخلت لأصلي المغرب ويقول وجدت الجماعة قد انتهوا من الصلاة، فيقول نويت أن أصلي، وبعد يقول أن بدأت رأيت جماعة أخرى تصلي فقطعت الصلاة ودخلت معهم.
من شرع في صلاة الفريضة ثم بعد ذلك تبين له وجود جماعة أخرى فله في هذه المسألة عدة أحوال. الحالة الأولى وهي أفضل هذه الأحوال أن يقطع صلاته وأن يدخل مع جماعة المصلين حتى يدرك الصلاة من أولها، والحالة الثانية أن ينوي بصلاته هذه النافلة ويخففها ثم بعد ذلك يدخل بنية الفريضة مع الجماعة الثانية، وله كذلك أيضا أن يدخل أن يكمل نيته التي ابتدأها فريضة، ثم إذا فرغ من الصلاة فله بعد ذلك أن يصليها مع الجماعة إن أدركها، ولكن تكون في حقه نافلة. فكل هذه الأحوال الثلاثة مشروعة بحمد الله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، يقول ما هي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال؟
هذه الآية آية عظيمة في سورة الأحزاب، وهذه الآية فيها بيان عظم الأمانة وأنها عظيمة القدر وشريفة المنزلة عند الله جل وعلا. وقد عرضت هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبينا يحملنها وأشفقنا منها، أي خفنا من تحمل مسؤولية هذه الأمانة. ومقصود أهل العلم هاهنا بالأمانة هي القيام بجميع التكاليف والواجبات الشرعية، فإن ذلك لا شك أنه من جملة الأمانات التي جعلها الله جل وعلا على العباد. ولذلك لما كانت هذه التكاليف مشتملة على الأوامر وكذلك أيضا مشتملة على النواهي من وجه، النواهي بتركها من وجه آخر، كانت ثقيلة وخفنا أن يقمن بحقيقة هذه الأمانة. فالأمانة مفهومها واسع، لا كما يظن بعض الناس أنها تكون في الودائع، وإنما الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والصيام أمانة، وجميع العبادات أمانة، وما أمر به العبد من القيام بالتكاليف تجاه الخلق كذلك أمانة، فعمل الإنسان أمانة، وقيامه بواجبه تجاه أسرته أمانة، وحفظه لجوارحه أمانة، وحفظه للكلمة التي تصدر منه أمانة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل أخاه بالحديث ثم التفت فهي أمانة. وكذلك أيضا من جملة الأمانات الأمانات التي يعرفها الناس من رد الودائع إلى أصحابها. فإذا مفهوم الأمانة مفهوم شامل وواسع لجميع الواجبات والتكاليف الشرعية، ويدخل في ذلك أيضا الودائع والأمانات. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول حديث أن ورد حديث يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أن البقرة سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، فيقول ما المقصود بسورة البقرة؟ هل قراءة سورة البقرة وآل عمران يوميا، أو المقصود أن أحفظ سورة البقرة وآل عمران؟
سورة البقرة وسورة آل عمران من جملة السور التي ورد فيها فضل خاص، وهذا الفضل أول ما يدخل فيه هو حفظ هاتين السورتين والقيام بما دلت واشتملت عليه هاتين السورتين. فإن الذي يحفظ هاتين السورتين ويقوم بحقهما سواء في التلاوة وسواء في الخشوع والفهم والتدبر، أو سواء في العمل، أو سواء في الاستشفاء، فإنه موعود بهذا الأجر العظيم، وهي أنهما تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، ومعنى ذلك أنهما يشفعان، أي تشفع هاتين السورتين لصاحبهما، وذلك لأنه قام بحق هاتين السورتين. وبقدر قيامه بحق هاتين السورتين تكون شفاعته عند الله سبحانه وتعالى. فالذي لم يحفظ ولكنه قام بقراءة هاتين السورتين وحرص كل الحرص على فهمهما والعمل بهما، فله نصيب من ذلك. وإن قصر في التلاوة أو قصر في الحفظ، ولكنه سعى إلى أن يقوم بحقهما من العمل بما تضمنته هاتين السورتين، فله من الحديث بقدر ما قام بحق هاتين السورتين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الجلوس والأكل مع أم زوجتي؟
نعم، يجوز لك أن تأكل مع أم زوجتك إذ أنها من المحارم، والله جل وعلا ذكر المحرمات فقال: وأمهات نسائكم. فأم الزوجة هي من جملة المحارم التي يجوز لك أن تنظر إليها وأن تجلس معها وأن تسافر معها إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمحارم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما كيفية توجيه النشء من ذكور وإناث من ناحية يقول الثقافة الجنسية، فلا يكون لديهم عقد لا شهوات أو ممارسات في غير محلها من استمناء ومثلية وتعدد علاقات جنسية ومشاهدة أفلام أو مواد إباحية، فيقول: كيف نوجه النشء في الطريق الصحيح من هذه الناحية ومن هذه الثقافة؟
هذا سؤال مهم، لأنه يتعلق بتنشئة الأبناء والأطفال تنشئة صحيحة، وهذه التنشئة لابد أن تكون بحيث يفقهون مسائل تتعلق بما يتعلق بالعورات، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر قضية العورات في الاستئذان كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. فذكر الله جل وعلا هذه الأوقات الثلاثة، وذكر منها: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء الآية. وذلك لأن في هذا الوقت قد يحصل شيء من التخفف في الثياب، فإذا هؤلاء الذين بلغوا الحلم وقاربوا على الحلم لابد أن يعلموا أحكاما تتعلق ببلوغهم، كما يتعلق بالأخذ من الشعر الذي ينبت، وكذلك أيضا ما يتعلق بالاغتسال عند الحلم أو عند خروج المني. فهذه مسائل لابد أن يتعلمها، لأنها مسائل تتعلق بصلاته ومسائل تتعلق بعبادته. ومن ذلك أيضا أن يعلموا كيف يحفظوا نظرهم من أن ينظروا إلى العورات، وهذه العورات قد تطرأ عليهم عند خروجهم أو عند مرور هذه الصور في هواتفهم أو عبر الشاشات، فيعلموا أن هذه عورات وأنه لا ينظر إليها. فهذه مسألة يدرب عليها الصغار شيئا فشيئا، حتى إذا وصلوا وعقلوا هذا الأمر كانوا على دراية وتقوى ووازع ديني يمنعهم من الوقوع في براثن هذه المحرمات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أردف ابن عباس خلفه قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والحفظ ها هنا من جملة ما يحفظ به المرء نفسه، احفظ الله يحفظك، وجملة ما يحفظ العبد به ربه بأن يحفظ هذه الجوارح التي عنده، فلا ينظر إلى محرم ولا يستمع إلى محرم. وها هنا يعلم أن من جملة ما يحرم النظر إليه أن ينظر إلى العورات. بهذه الطريقة وبالأخذ بيد هؤلاء الشباب الصغار الذين أوشكوا على البلوغ وفهموا مثل هذه المسائل الشرعية التي يعلم فيها أن الله سبحانه وتعالى يراه ويطلع عليه، كما في قصة لقمان عندما وعظ ابنه قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فيعلم الصبي مثل هذه المسائل ومثل هذه الثقافات حتى إذا بلغ فإنه يكون على علم وعلى دراية بالأحكام الفقهية المتعلقة ببلوغه من صلاة ومن طهارة ومن نظافة. وكذلك أيضا يفهم أنه لا يجوز له أن ينظر إلى ما هو حرام سواء كان ذلك للولد أو سواء كان ذلك للبنت، ومع المراعاة أمور أخرى كتدريبه على الصلاة والمحافظة عليها واختيار الرفقة الصالحة وتعويده على قراءة القرآن وتحفيظه وإلحاقه بالحلق والتي تنتشر بحمد الله سبحانه وتعالى في ربوع الدولة. عند ذلك ينشأ هذا الصبي نشأة صالحة طيبة فقه كثيرا من هذه المسائل وعرف ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه تجاه ربه وتجاه جسده بأن يحافظ على هذه الجوارح من أن تقع في الحرام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، ومن مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.